الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدام على أعدائكم أجمعين، الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، استغفر الله ربي وأتوب إليه. قال: ويجوز كسر إن على الاستئناف وفتحها بنزع الخافض وهو لام التعليل. عليكم السلام ورحمة الله. لا زال الكلام من الشارح في بيان عبارات التلبية، بعد أن وضح المراد من لبيك صار إلى بيان المقطع الثاني بقوله: إن الحمد والنعمة لك والملك، إلى آخره. والكلام في تصوير إن هل هي بالفتح أو بالكسر على اختلاف ما هو في اللغة العربية. إذا كانت بالكسر كما هو معلوم في اللغة العربية يكون ابتداء كلام، واستئناف كلام جديد. أما إذا كان بالفتح فلا بد أن يؤول بمصدر، أو لا بد أن يؤول لها محل في الجملة مرتبط بما قبله. فبالتالي إذا نظرنا إلى هذه الجملة جاز فيها الوجهان بالكسر والفتح. إذا كان بالكسر فهي حينئذ كلام مستأنف يبين بشكل عام أن الحمد والنعمة بشكل مطلق بشكل عام، ولا يقيد بحالة خاصة ولا بظرف خاص. فكأنما المحرم بعد أن أحرم يأتي بالتلبية، وهذه التلبية المحققة للإحرام أو المستحبة كما سيأتي، بعد أن يعلن أنه في مقام الطاعة وفي مقام الإجابة، إجابة بعد إجابة، إقامة بعد إقامة، إخلاص بعد إخلاص، يعقب ذلك بأن الحمد والنعمة بشكل عام بشكل مطلق لله تعالى. وإذا كانت بالفتح بمعنى أن هذا الذي حصل مني من الطاعة والإقامة والإخلاص والتلبية هذا بسبب إن الحمد، هذا الفعل مني لأن الحمد والنعمة لك والملك، فيصير حينئذ أيضا إشارة إلى الحمد والنعمة منه تعالى، ولكن في خصوص هذا المورد، مورد التلبية، فكل منهما جائز. الأولى ما هو؟ الأولى أن يكون شنو؟ بالكسر، لأن تبين حينئذ إثبات الحمد والنعمة والشكر والثناء لله تعالى بشكل عام بشكل مطلق لا في خصوص حالة خاصة. قال: ويجوز كسر إن على الاستئناف، واضح بعد شنو الاستئناف؟ وفتحها، يعني ويجوز فتح إن بتقدير شنو؟ ها، بنزع الخافض وهو لام التعليل، يعني لأن، وفي الأول وهو الكسر تعميم فكان أولى، واضح. ولبس ثوبي الإحرام، الثالث من واجبات الإحرام بعد أن بين النية والتلبية، الآن يقع الكلام في الأمر الثالث وهو لبس بضم اللام، لأنه مصدر، مو معنى لبس بالفعل، لبس إذا بالكسر صار معنى الإلباس والتداخل والاشتباه، لبس بمعنى مصدر الستر والتغطية. ولبس ثوبي الإحرام من جنس ما يصلي فيه المحرم فلا يجوز أن يكون، إلى آخره. ثوبي الإحرام أولا بقوله ولبس، يعني عطف على ما سبق، يتضح أنها من واجبات الإحرام، من واجبات الإحرام بعد النية والتلبية هو لبس ثياب خاصة. بقوله ثوبي الإحرام يعني اثنين، حينما قال ثوبي الإحرام خب بالتالي يعني أقل المجزئ ثوبان، أقل من ذلك لا يجوز. نعم، أكثر من ذلك إذا توفرت فيه بقية الشرائط لا مانع منه. ثوبي الإحرام بقوله الإحرام يعني لا كبقية الأثواب، وإنما هي أثواب بمواصفات خاصة سيأتي بيانها. فالأثواب ممكن أنها تحقق الساترية. مرة يعبر الفقيه ويقول مثلا والإحرام بشرط الساترية، فبعد شنو لك أن تحقق الساترية بما شئت من الثياب؟ نعم بشرائط خاصة. أما إذا قال ثوبي الإحرام ثوبي الصلاة كذا، معناه أنه هذه الثياب لها خصوصية معينة لا يصح أو لا على خلاف يصح أو بنحو الوجوب في نفس الإحرام. لذلك قال ولبس ثوبي الإحرام الكائنين من جنس ما يصلي فيه. ما شرط يعني أشار بعد بهذه العبارة أنه ما شرطناه في لباس المصلي من كونه ساتر، من كونه غير جائز من ميتة، من كونه لا يصح من غير مأكول اللحم وما شاكل، كله شنو كل ما تقدم من شرائط في ثياب ثوب المصلي يأتي في ثوبي الإحرام من جنس ما يصلي فيه المحرم، فلا يجوز أن يكون من جلد ومن جلدي وصوفي وشعري ووبر ما لا يؤكل. يعني بشكل عام لا يصح أن يكون مما لا يؤكل، لا بد أن يكون مما يؤكل بعد ومذكى، ولا من جلد المأكول غير المأكول مع عدم التذكية. يعني بشكل عام ما لا يؤكل لا يصح أن يكون شنو هو منه صنع ثوبي الإحرام، فلا بد أن يكون من المأكول. من المأكول عندنا مشكلة الميتة ومشكلة النجاسة، هذا مشكلتي كل واحدة على حدة، مرة ميتة مو نجسة ومرة نجسة غير الميتة. فمأكول اللحم يجوز أن يصنع منه من جلده من وبره من شعره إلى آخره، لكن بشرط التذكية كي نتخلص من مشكلة الميتة ومشكلة النجاسة. نعم. ولا من جلد المأكول مع عدم التذكية، ولا في الحرير للرجال، ولا في في الشافي مطلقا، ولا في الحرير للرجال. واضح يعني أن ثوبي الإحرام بالنسبة للمرأة ماكو منع أن يكون من الحرير كما سيأتي بيان. للرجال منع، يشترط أن لا يكون ثوب الإحرام من الحرير، شرط عدمي، كما يشترط فيه أن يكون ساتر، بمعنى أن لا يكون شفاف وحاكي عما تحته مطلقا. هذه ولا في الشاف مطلقا اطلاق، هذا باحتمال، احتمال أنه يعني للرجال والنساء، مطلق المحرم سواء كان رجلا أو امرأة لا يصح بالشاف، أو الإطلاق باحتمال آخر أنه مطلقا لكلا الثوبين، كل مو أنه في ثوب معين دون الآخر. قد البعض يقول مثلا على اعتبار أنه عندنا إذا مئزر ورداء، المئزر اللي هو بالتالي غطي العورة، هذا يشترط فيه أن يكون شنو ساتر وغير شاف. أما الرداء اللي يوضع على المنكبين على الكتفين فلا يشترط فيه ذلك. شارح في المقام يقول شنو لا، هذا الشرط مطلق في كلا الرداءين، ولا في الشافي مطلقا، ولا في النجس غير المعفو عنها في الصلاة. هذا بعد كله تذكير، لأنه هو بعبارته من جنس ما يصلي فيه شنو أبين شرائط في ثوب المصلي. فمن الأمور التي ذكرت كشرط في ثوب المصلي في ثياب المصلي أن لا يكون نجسا، واستثني من ذلك أمور دم الجروح والقروح والدم الأقل من الدرهم البغلي، بشرط أن لا يكون من الدماء الثلاثة ولا من نجس العين ولا من الميتة. كذلك في المقام هذا معتبر، ولا في النجس غير المعفو عنها في الصلاة، ويعتبر كونهما غير مخيطين، هذا شرط إضافي غير ما في الصلاة. يشترط في ثوبي الإحرام أن لا يكون بنحو المخيط. المخيط هنا شنو يعني؟ يعني مخيط بربط الأجزاء ببعضها بكيفية ما، بحيث يصدق، اكتفتوا ياي، بحيث يصدق أنه جزء أول وجزء ثاني وارتبطا بكيفية، بلاسق، بنسيج، نسج، بخياطة، بمشاكل، هذا لا يصح. أما هو نفس الثوب، نفس الرداء أو المئزر، لابد أن يكون من خيوط هي متداخلة مترابطة. فإذا كان مرادك من المخيط هو بمعنى استعمال آلة الخياطة، فكما تستعمل في ربط الأجزاء تستعمل في صنع أصل القماش. إذا كان مرادك من الخياطة هو ربط الخيوط ببعضها كي يتحول حينئذ إلى شيء ساتر، فهذا يتحقق مطلقا بربط الأجزاء وبغير ربط الأجزاء. قل لا، مو هذا المراد. المراد من المخيط أن يكون عندنا جزء أول جزء ثاني، يصدق أنه جزء وجزء، وقمت بربطهما بأي رابط كان، بلاصق، بعقد، بخياطة، بغير ذلك، هذا يعد مخيط شرط عدمه في لباس المحرم. الصور شنو؟
قطعة واحدة مثلا، هي
الحالة شنو الصور؟ الآن القماش اللي موجود بالأسواق تأخذ قطعة من عنده متر بمتر، هاي شنو القطعة أول؟ هذه كافية، أنت تقدر تستعملها. هاي مخيطة؟ مخيطها؟ ما مخيط. لكن إذا أخذت قطعة متر وقلت لها ما تكفي، طيل بعد متر، جاءت الخيار قلت لربط لياها، صار ربط بينها، هذا صار شنو؟ مخيط. على كلامه طبعا هذا بشكل عام، بعض الفقهاء المتأخرون، بعض الفقهاء المتأخرين يجي يفصل بالمخيط، أنه مثلا إذا كان ربط الأجزاء بنحو أن تكون شنو، يعني بعبارة أخرى يقول إحنا مو يم المخيط، إحنا كلامنا أن لا يصدق ثوب يلبس. فإذا كان شيء معين بسبب الخياطة صار ثوبان فهو ممنوع من جهة كونه ثوب عرفا. أما إذا استعملت الخياطة وبعده هو لا يصدق عليه ثوب، هذا بعد صار ما يعني كلام حديث، كلام بعض الفقهاء المتأخرين، إنه حتى لو ربطت جزء بجزء لكن بقي شنو؟ ما يصدق عليه ثوب، فماكو مانع من الإحرام به. المانع وين؟ المانع أن تقوم بكيفية معينة، بعملية معينة تحول القماش إلى ثوب، فالإحرام لا يكون بما يصدق عليه ثوب يلبس. واضح إن شاء الله؟ بعض لا يجي يقول مطلق استعمال الرابط بين الجزئين هذا يصدق عليه مخيط، والمخيط يشترط عدمه.
أي نحو من أنحاء الربط؟
ربط أجزاء بجزء.
أي نحو؟ أي نحو؟ مو شرط خيار.
إيه، بعض هيك يفهم. ويعتبر كونهما غير مخيطين ولا ما أشبه، هذا بعد مو إلا مخيط، يعني بخيط ومغزل أو ما أدري شنو، إبرة وكذا، ما هي آلة الخياطة وتربط جزء بجزء، لا مو خصوص هذا، إحنا نريد مطلق الرابط بين الأجزاء، هذا نسميه مخيط. فلذلك عطف عليه ولا ما أشبه المخيط، مثل من كالمخيط من اللبد من الصوف، والدرع المنسوج كذلك، والمعقود، أنه هاي الأشياء، هذه أمثلة ذكرها الشارح على اعتبار أنها تعد إما تسميها مخيط أو أشبه بالمخيط، وإلا هي في حقيقتها قد ليست بثياب، مثل الدرع ما يصدق ثوب، مثل مثلا لبد هذا الصوف اذا كان مجرد يوضع على الكتف لاجل مثلا حمل بعض الاشياء لا يصدق انه ثوب، لكن لبعض حالات الربط بين اجزائه بخياطه او بشيء اخر لوجود الخياطة صار مخيطا فلا يصح الإحرام به. واكتفى المصنف عن هذا الشرط بمفهوم جوازه للنساء. يجي سؤال، هذا السؤال طبعا يفترض أن الثيرة وين؟ مو هنا الثيرة، روح وياي إلى قول المصنف ويجوز الإحرام، ويجوز عبارة المصنف ويجوز في الحرير والمخيط للنساء. إذا نقرأ عبارة المصنف بعدين ستم ترجع للبيت، اقرأ عبارة المصنف كلها من بداية الإحرام إلى نهايتها، هل تجد عبارة صرح فيها بعدم المخيط للرجال؟ ما نلقي أن المصنف يعبر تعبير ولا أن يكون مخيطا أو يشترط أن لا يكون مخيطا للرجال، ما نلقي هيك عبارة. فيجي سؤال، إشكال على المصنف أنه من الأمور المشهورة والمعروفة وصارت باتت من ضروريات أحكام الحج أن الإحرام لا بد أن يكون بغير المخيط. نعم الكلام بغير المخيط، أن لا يصدق ثوب مطلق الرابط خصوصا الربط بالخيط، هذا الكلام. أما كونه غير مخيط هذا مفروغ عنه، فأنت لم تذكر هذا الشرط يا أيها المصنف. هذا السؤال يتوجه لمن؟ الشارح يجيب يقول أن المصنف لم يذكر هذا الشرط اكتفاء بما يفهم من تجويزه للنساء، حيث قال أن الحرير والمخيط يجوز للنساء بمفهومها، يعني شنو؟ ها، أن الحرير والمخيط لا يجوز للرجال، فعدم ذكر الشرط صريحا اكتفاء بذلك. قال واكتفى المصنف عن هذا الشرط وهو شرط عدم المخيط بمفهوم جواز المخيط للنساء. واضح إن شاء الله. الآن بيّن المصنف واجبات الإحرام اللي هي النية والتلبية ولبس الثوبين، مو شيء؟ ويجب فيه النية المشتملة على خصوصياته كذا مع القربة والتلبية ولبس ثوبي الإحرام، هاي الواجبات خلص. ينتقل الآن في قوله يأتزر بأحدهما لبيان كيفية لبس ثوبي الإحرام بعد ما أوجب ثوبي الإحرام، ينتقل لبيان الكيفية كيف يلبس هذا الثوب. سلو كان هو ثياب عادية على المتعارف، لكن بما أنهما ثوبان قطعتان فيأتي السؤال كيف يرتدي المحرم هذين الثوبين؟ هل هناك كيفية مخصوصة أو كيف ما شاء؟ ورد من الشارع خصوصية معينة، الفقهاء فهموا أن هذه الخصوصية في بعض الحالات لا بد من المحافظة عليها كما في المئزر، أنه لا بد أن يشد على ما تحت البطن بحيث يستر على العورتين إلى ما تحت الركبتين، هذا لا بد منه كيفية لا بد من المحافظة عليها. أما القطعة الأخرى فهي تسمى بالرداء، تسمى أي تسمية أخرى، هذه إما أن يوضع على المنكبين بحيث يستر بهما المنكبين، هذه كيفية، وإما أن يضع أحد الطرفين على منكب والطرف الآخر تحت أبط الجانب الآخر، على الأيمن على الأيسر، بعض خصص بكيفية معينة، بعض قال لا كيف ما شاء، أحد المنكبين مغطى والآخر غير مغطى ويكون تحت الأبط. هذا عد سائر فقهاءنا المتأخرين أو أغلب متأخرين قالوا بأنه لا، هذه الكيفية مال مسألة أن يبقى أحد المنكبين ظاهرا مو صحيح، بل هناك وجوب تكليفي كما سيأتي، وأصل الثوبين الإحرام نحو التكليف لا بد من ستر المنكبين، يبقى لابد أن يكون هذا المنكبين يعني هذا الأكتاف شتف أول شتف ثاني، أذن لابد أن يبقى شنو مغطى. نعم بعض الصدرين يكون ظاهران ممكن لا ليس فيه حزازة، أكو أولوية أكو استحباب بأن يلف أحد الطرفين على الآخر بأن يكون ساترا لما اعتاد ستره، نعم. لكنه هل فيه وجوب؟ لا. مقدار الوجوب شنو؟ ستر المنكبين. فإذا ظهر شيء من أسفل الظهر، شيء من الباطن، شيء من الصدر، لا مانع من ذلك، وإن كان الأفضل الستر. وذلك إذا تلاحظ في مواطن الحاج وتأدية المناسك يمكن أن تميز بين المؤمنين وغير المؤمنين من طريقة لبس الإزار أو الرداء. قال يأتزر بأحدهما ويرتدي بالآخر. بأن شنو هسه؟ يأتزر بأحدهما، ما دخل في تفاصيلها، يأتزر خلص سويها إزار، والإزار بعد متعارف كما هو في الحمام. أما الارتداء أجا بينا بأن يغطي به منكبيه، منكبين كتفين، أو يتوشح به. طب يتوشح يعني شنو؟ بأن يغطي به أحدهما، أحد المنكبين، وتجوز بعد هذا خلص أحدهما مطلق. سمنوا أحدهما والكيف، بس المهم عندنا كيفيتين، إما أن تضعه على المنكبين تغطي بهما المنكبين، وإما تغطي أحدهما والآخر يبقى مكشوف ويصير حينئذ واضح تحت الإبط لمسكه. كون المذكور في عبارة المصنف ثوبين، هل له خصوصية بشرط عدم الزيادة وعدم النقيصة، أو بشرط عدم النقيصة والزيادة لا بشرط؟ يقول لا، من جهة النقيصة بشرط لا، لا يمكن أن يقل عن الثوبين. من جهة الزيادة لا بشرط، يمكن لك أن تضيف ثوب ثالث أو رابع خامس، لا يؤثر إذا كان متوفر الشرائط. قال وتجوز الزيادة عليهما على الثوبين للنقصان. واضح إن شاء الله. ثم يأتي هذا السؤال وهذا البحث المهم، أن لبس الثوبين واجب، لكن هذا الوجوب تكليفي أو وضعي؟ يعني لبسهما شرط في صحة الإحرام، بحيث لو أخل به لا ينعقد الإحرام، هذا معناته شنو؟ وجوب وضعي أو حكم وضعي. أو لا، مو وضع تكليفي، بمعنى أنه شنو؟ لا مدخلية للبس الثوبين بالإحرام، وإنما مدخليته من جهة الحرمة والحلية، أنه يحرم الإحرام من دون ستر المنكبين أو من دون لبس الثوبين الخاصين بالشرائط المتقدمة. فلو أخلى ينعقد الإحرام، لا مدخلية للبس الثوبين بالإحرام، ولكن يكون آثما بترك واجب من واجبات الإحرام، وبالتالي واجب من واجبات الحج. فمن ترتب الأثر أنه إثم فقط أو فساد وصحة، يتضح أن الحكم اللي في المقام هو حكم التكليف أو حكم وضعي. الشارح يقول الأقوى، كما أنه فيه خلاف، الأقوى أنه حكم تكليفي، إذا جاء به سقط الأمر ولا إشكال، إذا أخل به يكون آثما وينعقد الإحرام. قال والأقوى أن لبسهما، لبس الثوبين، لبس الثوبين واجب لا شرط في صحة الإحرام. فلو أخل بلبس الثوبين اختيارا، سدى عمدا الضلال الخوف بعد ما يكفلنا، لكن اختيارا لأول قال كيف أنا راح أحرم من دون ما ألبس الثوبين، أثمة وصح الإحرام. إذن بعد هذا يترتب على التكليف. والقارن يعقد إحرامه بالتلبية. تقدم سابقا بأن الإحرام بالنسبة للحاج بحج التمتع لا يكون إلا بالتلبية، أما بالنسبة للقارن فمخير بين التلبية وبين سوق الهدي، وإذا ساق الهدي فهو مخير بين الإشعار وبين التقليد، بأن يضع في رقبته نعلا صلى فيه. في المقام إعادة هذه للمطلب، خذ ذاكري سابقا بعديش يدعي، ما عندنا شغل عمل سيدنا شو كل سوى عادلنا المطلب، يقول لا يقول بأنه احنا عندنا شرط تقدم في التلبية وهو المقارنة مع نية الإحرام، فالقارن إذا اختار غير التلبية، إذا اختار التلبية الأمر واضح، من اشترط الاقتران كما تقدم بعد حاله حال المحرم في حج التمتع أو عمرة التمتع يحرم مع نية التلبية بالتفصيل المتقدم. أما إذا كان القارن اختار الإحرام بغير التلبية فكيف يتحقق الاقتران؟ بين شنو؟ بين نية الإحرام وبين الإشعار أو التقليد. هذا اللي يعني لأجل هذا شنو؟ عقد هذا البحث. قال: والقارن يعقد إحرامه بالتلبية بعد نية الإحرام أو بالإشعار أو التقليد المتقدمين، بينا شنو سابقا، وبأيهما بدأ استحب الآخر. هذا هم حكم مو جديد، ما علاقة بالمطلب، أنه إذا أحرم بالتلبية يستحب له هو بعد بالنتيجة ساقة، يعني هو قارن. شنو يعني قارن؟ يعني جاي بهدي، فإذا اختار أن يحرم بالتلبية يقول له يستحب لك أن شنو سوى واحدة من التلبية، لو إشعار له تقليد، وإذا أحرم بإشعار أو التقليد يقول له يستحب لك تلبية، يستحب. فإذا ما جاء به لا يؤثر. ومعنى عقده بهما على تقدير المقارنة واضح. واضح بعد شلون يصير المقارنة، لأنه التلبية كان يحتاج نية وفصل ومفصل، أما إذا كان إحرام مع إشعار فواحد واضح بعد حين قصد الإحرام شنو يجرح سنام الجمل من طرفه الأيمن ويلطخه بالده، هذا إشعار. حال نية الإحرام يأتي بهذا الكلام، ما يحتاج لأنه بعد ندخل فيه تفاصيل، المسألة واضحة. وهكذا إذا كان شنو بالتقليد، حال قيامه بعملية التقليد هو شي يسوي، يأتي بنية الإحرام، هذه مقارنة والأمر واضح. قال: ومعنى عقد الإحرام بهما على تقدير المقارنة واضح، فبدونهما لا يصح الإحرام أصلا. هذا إذا اشترطنا اقتران، إذا اشترطنا المقارنة بين نية الإحرام وبين التلبية أو ما يقوم مقام التلبية. فإذا كان أحرم يعني نية الإحرام من دون أن يأتي بالإشعار مثلا أو من دون أن يأتي بالتلبية، صار الإحرام شنو؟ مو نقول باطل، ما ينعقد أصلا. اكتفيت وياي؟ بناء على اشتراط الاقتران. يعني شنو اشتراط الاقتران؟ يعني أن الإحرام لا ينعقد إلا إذا جئت بنية الإحرام مقترنة بالتلبية أو بالنية فالتلبية. فإذا جاء بالإحرام ثم بعد مدة جاء بنية التلبية والتلبية يكون محرم؟ لا، ما ينعقد إحرام. وهكذا في المقام، إذا قلنا بلزوم بناء على المشهور على القول الآخر القائل باشتراط المقارنة، إذا أحرم ثم أشعر لا ينعقد الإحرام، وهكذا إذا نوى الإحرام وقلد لا ينعقد الإحرام. متى ينعقد الإحرام؟ إذا جاء بنية الإحرام مع التلبية أو نية الإحرام مع الإشعار، بحيث إيجادهما في الخارج في نفس الزمان العرفي، هذا يتحقق حين ذي الإحرام. أما على القول الآخر المشهور اللي هو عدم اشتراط المقارنة، فيصح الإحرام، غاية الأمر أنه يتأخر، تفتوا ياي، يتأخر تحريم محرمات الحج عليه إلى ما بعد الإتيان بالتلبية أو بالإشعار أو التقليد. فإذا أحرم نوى الإحرام ثم جاء بالإشعار انعقد الإحرام وحرمت عليه محرمات الإحرام. أما إذا أحرم وانتظر ساعتين ثلاثة أربعة خمسة، أكو مشكلة؟ أكو مشكلة في من لم يشترط الاقتران؟ ما أكو مشكلة. هاي المدة اللي بين الإحرام وبين نية الإحرام وبين الإشعار أو التلبية أو التقليد، هاي شنو المدة؟ يحرم عليه كذا وكذا من محرمات الإحرام أو لا يحرم عليه؟ قالوا لا يحرم عليه، لأنه نية الإحرام ينعقد بها الإحرام، لكن بالتلبية أو بالسوق الهدي بقسميه شو حقق لنا؟ تحريم المحرمات المعينة على الحاج. فإذا بين هذه المدة بين نية الإحرام إلى التلبية أو الإشعار والتقليد شنو؟ لا يحرم عليه شيء. واضح إن شاء الله؟ بل أكثر من ذلك، قالوا بأنه شنو؟ يمكنه إبطال إحرامه والإحرام من جديد ثم التلبية أو سوق الهدي. واضح؟ قال ومعنى عقد الإحرام بهما على تقدير المقارنة واضح، فبدون المقارنة يعني فبدونهما فبدون أحدهما فبدون المقارنة أو بدون أحد منهما بحيث لا تتحقق المقارنة لا يصح أصلا، لا يصح الإحرام أصلا. وعلى المشهور القائل بعدم اشتراط المقارنة يقع من يقع الإحرام، يقع الإحرام ولكن لا يحرم، لا يحرم محرمات الإحرام بدون أحدهما، أحدهما التلبية أو سوق الهدي، سوق الهدي بشقيه، فيكون يعمل واحد من هذه الأمور الثلاثة حتى شي يصير حينئذ تحرم عليه محرمات. قال ويجوز الإحرام في الحرير والمخيط للنساء. انتقل بعد البيان شنو؟ بيان بعض ما يفترق به الرجل عن المرأة، وأهم ذلك اشتراط عدم المخيط واشتراط الحرير بالنسبة للنساء. هل يجوز للنساء أن ترتدي المخيط أو لا؟ وهل يجوز للنساء أن ترتدي الحرير أو لا؟ هذا شو وقت كلامنا؟ حين الإحرام وما بعد في أعمال الحج. قبل الإحرام قد يكون أكو أحكام أخرى من جهة أنه مثلا يحرم الرجال الحرير على الرجال، يحرم على النساء، يجوز للنساء، هذا شيء آخر. فلا ملازمة بين تجويز الحرير، وهذا البعض يقول الحرير هو جائز للنساء، إحنا حرمنا الحرير على الرجال على اعتبار أنه يحرم لبس الحرير مطلقا للرجال، فما حرم قبل الإحرام من باب أولى يحرم بعده. يقول أخوه هذا ما من يقول هو قضية تعبدية، شرائط تعبدية في عمل العبادين لا مدخلية للعقل في إدراك شيء منه، ما نقول. من ذلك ينبثق هذا الكلام أنه ما معلوم جواز الحرير للنساء قبل الإحرام لا يعني جوازه بعد الإحرام. فيجي سؤال، يجوز الإحرام لبس الحرير أو لا يجوز؟ قولان بين العلماء أن الحرير للنساء بعد الإحرام لا يصح، لا يجوز، فلا بد أن يكون ما تحرم به ليس من الحرير. الرأي الأصح كما يعبر الشارح شنو؟ جواز الحرير، جواز لبس الحرير للنساء. وأما المخيط أيضا فيه قولان، قول بأنه النساء يجوز لها لبس المخيط مطلق ما تشاء من المخيط، قول لا يصح للنساء ولا يجوز للنساء لبس المخيط إلا السراويل والقميص، يعني لا سروال وقميص أو سراويل فقط، ما يصح ما يطلق عليه السروال وإن كسر تسمية معربية والقميص، ما عداه لابد أن لا يكون مخيطا. الرأي الأصح شنو؟ أنه لا، الأول وهو جواز المخيط مطلقا. ويجوز الإحرام في الحرير والمخيط للنساء في أصح القولين على كراهة. نعم القول في الحالتين يعني بالنسبة للحرير والمخيط نعم يصح ولكن يكره دون الرجال والخناثة، يعني أن الرجال لا يجوز لهم لا الحرير ولا المخيط، وهكذا الخنثى لا يجوز لها الحرير ولا المخيط. ويجوز لبس القباء. قباء شنو؟ يعني هي بس مو بهالكيفية، هذا بعد بها شيء من يعني شيء من الانغلاق، شو بعد أكثر، هذا يسموه رداء. قباء بعد فدمان لباس خاص، كيفية خاصة. نعم فاللباس خاص به يعني هو تسميته قباء، حتى يعني متعارف أنه يلبس بكيفية خاصة. هذا بعد شوف تسميته بالدقة، مثال شنو في هذا الزمان. فهذا إذا لم يتمكن المحرم من تحصيل ثوبي الإحرام ما شرط فيهما، شيخنا ما شرط فيهما عدم المخيط، ما حصل، فيجوز، فصارت حينئذ الحالة شنو؟ اضطراب، فيلبس مطلق المخيط أو لا نتنازل رتبة. واحد يقول لا، إذا لم يتمكن من تحصيل الثوبين بشرط عدم المخيط، بشرط أن لا يكون مخيطات، شنو؟ ينتقل إلى القباء، لكن بشرط أن لا يلبس بالكيفية المتعارف، وإنما لابد أن شنو عبر عنه يقول بعلى على الطعام. وهكذا يمكن إذا اضطر إلى القميص، اضطر ما عد قباء، لا عد لباس عادي ولا عد القباء، فالقميص بشرط أن شنو أيضا يجعل باطنه إلى خارجه أو أعلاه إلى أسفله، يعني هذا التعبير نحن نشوفه قلبه على الابطانة. وحينما يلبسه لا يخرج يديه من الكمين من الفتحتين. إذا خالف ما يبطل الإحرام وإنما يكون آثما. قال ويجزئ لبس القباء أو القميص مقلوبا بالمقلوب. مصنف بس قال مقلوب، شلون يتحقق الانقلاب؟ بكيفيته، بجعل ذيله على الكتفين. هو المفروض ذيله بعد الجو يصير، لا هو يقول بالعكس، بأن يجعل الذيل على الكتفين أو بجعل باطنه ظاهرة من غير أن يخرج يديه من كميه. كمين بعد ذلك شنو؟ ردان. والأول أولى، يعني وفاقا للدروس، والجمع أكمل، يعني قلبه هم هيك وهم هيك. وأنما يجوز لبس القباء كذلك لو فقد الرداء، وأنه اختيارا ينتقل إلى الرداء، يجوز إذا فقد الرداء ليكون بدلا منه، ولو أخل بالقلب أو أدخل يده في كمه في كمه، يعني إذا أخل بهاي كيفية بين شنو سوى، أصلا ما قلبه، خلاه على وضعه العادي، أو لا قلبه سواء بالمقلوب، لكنه خالف شنو بأن أدخل يديه في كميه، هذا الشيء يكون حينئذ فكلبس المخيط. شنو لبس المخيط؟ شو ترتب عليه إذا لبس المخيط؟ إثم وكفارة، كفارة على اعتبار أنه خالف في هذه القضية التي رتبت الروايات عليها الكفارة. طيب شنو هي الكفارة؟ يقول لا خيله، بعدين عندنا مطلب بحث خاص بكفارات كل فعل وما يترتب على مخالفته من كفارة، تفاصيل تأتي. وكذا يجزئ السراويل لو فقد الإزار، هذا القباء والقميص فيما لو عجز أو فقد الرداء. طب إذا كان هو محصل الرداء لكنه شنو فاقد الإزار أو المئزر، شنو يترتب؟ يقول حينئذ يجوز له السروال. وكذا يجزئ السراويل لو فقد الإزار من غير اعتبار قلبه ولا فدية في الموضعين. هو احنا شو وقت نصور بانه متوفر على الرداء وليس له مئزة؟ شنو هاي يا صورة هاي نصور؟ واضح السؤال؟ مو واضح؟ الآن المصنف شنو يقول؟ إذا فقد الرداء شو يلبس؟ القباء. الشارح أضاف أو القميص مع كونه مقلوبا، ثم أضاف وإذا فقد المئزار شو يلبس؟ جوز السراويل. هو هذا شنو المفترضين بها؟ أنه هو عدى الرداء وما عدى المئزار؟
بها النحوين.
لا نعم النحوين شنو يعني؟
لا شنو
واحد هو هذا الواحد يسوي منه اي يبقى من دون يعني. عليكم السلام ورحمه الله. يعني هو هاي القطعه اللي هو يسويها رداء وجوزنا له السروال، قلنا لا هاي القطعه اللي انت سويتها رداء سويها مئزر والبس الرداء او البس القميص. فهذا كلامه يظهر من عنده هيك، ما ادري لعله انه فقد القطعتين معه، ما عنده لا رداء ولا مئزر. هيك يكون يصير مراد المصنف.
هو لبس يعني كلامه بالمخيط،
باللبس المخيط.
اي فهو مره يفقد هذا مره يفقد هذا مره كذا يعني. فهو يريد يبين،
فهو انا اريد اقول عندنا صوره انا فاقد لواحد منهما اكو مو هذا المفقود منه مئزر لو رداء. ليش هو الرداء سوي مئزر؟ هو أكو خصوصية بهذا الرداء؟ هو شنو الثوب الإحرام؟ هي قطع أقمار. هذا تخليه على المنكبين وهذا شنو تلف به؟ ما تحت السرة. فحينما تقول هذا الشخص توفر على الرداء وفقد المئزر، أقول لك هاي شلون تصور لي؟ ماكو شي حال. هو قضية مو يوم العاجبني. إذا عاجبني
مخير هو شيء. بما أنه مخير قال لا أكو سروال سوى.
جيد، إذا مخير كلامكم تام. أما إذا هو إحنا حابين على صورة
عندي سروال ما يصير. أنا عندي متوفر هسه سروال
قباء.
لا إحنا سدا عندنا، أنا موجود سروال وموجود رداء. هذا رداء بعد ما أقدر أسوي سروال غير السروال. شيخنا ممكن يصير
فنقدر نوجه
هيك.
قطعة قدامي أنا مخير بين جعلي مئزر ورداء. هسا قطعة.
فأقول هو هذا أول كلام ذا مخير.
فإذا أشيلها وأحطها على جسمه. هنا صار اختصاص للرداء.
ما اختصاص هو حتى.
نقدر يقول اختصت بالرداء ففقدت المئزر.
جيد. شيخنا تناظر للرداء هذا يقول ممكن أسوي مئزر. بس أنا عندي هنا سروال وعندي قطعة، هاي القطعة أسويها مئزر بس هذا سروال. هذا سروال. ما بعد مو مخير، انا مضطر اسوي هذا الشيء رداء.
ما ادري ربما
ممكن حالتي
ربما ما ادري اي ما ادري ربما اقول لا ولاش جاي اقول ربما. احنا اذا قلنا الانتقال الى البدائل في صورة الاضطرار، فاذا كان في صورة الاضطرار خب ما توفرت عليه يتعين أن يكون مئزر. إذا فقدت الرداء تنتقل إلى قباء، ما عندك قباء تبقى بدون هذا، دون الرداء ولا بديل، ما عندك لا رداء ولا قباء ولا قميص، تبقى من دون هذا فقط بمئزر. مو إحنا حينما جوزنا لك السراويل هاي مخيط، هذا يكون حكم اضطرار ينتقل. أما أنت تقول والله أنا لا بمزاجي هاي القطعة راح أخليها على المنكبين سويها رداء، فبالتالي أنا ما عندي مئزر وأجوز لك المخيط. هاي تجويز المخيط هذا صار مو حكم اضطراري، مبني على اختيارك. أنت اختارت أن تجعل القطعة المتوفرة رداء ثم لبست المخيط، فبالتالي أنت يصدق عليك لبس المخيط أو لا؟ لبست المخيط مضطر لو مختار؟ ليش مضطر؟ ما أقول ماكو، إذا ما عندك لا رداء ولا قباء ولا قميص تكتفي فقط بالمئزر.
توفرت عندنا سراويل.
أقول هاي شو وقت ننتقل لها؟ السراويل مخيط، شو وقت أنتقل له؟ عند الاضطرار. الاضطرار شو وقت يصار إله؟ شو وقت يصار إله الاضطرار؟ إذا ما لقيت شيء يحقق لي الساتري أو يحقق لي أنه أنا مرتد ثوبي الإحرام،
حصلت واحد،
فهذا الواحد وين نخليه؟
الواحد؟
أي
ننظر للمتوفر، هذا المتوفر
أقول
يصير سراويل،
لا أقول هذا خلاف اللي قاعد يقوله، مو شي يقول أنا أنظر للمتوفر ما يصير،
المتوفر صار واضح،
وش تهمت كلامكم شيخ؟ واضح كلام، واضح كلام. على كل ويجزئ القباء مقلوبا لو فقد الرداء، وكذا السراويل لو فقد الإزارة. ثم هذا عبارته من غير اعتبار قلبه ولا فدية في الموضعين. بالنسبة للسراويل ما يشترط أن تنقلب، لا تلبس على ما هي عليه، ولا فدية في الموضعين، ماكو كفارة في حالة الانتقال من الثوبين، يعني من الرداء إلى القباء، ومن الانتقال من المئزر إلى السراويل، هل يترتب على ذلك كفارة فدية شيء؟ قال لا، ليس هناك في الموضعين شيء. ويستحب للرجل رفع الصوت بالتلبية، تلبية فيها شقان، شق أول معك مرة التلبية المحققة للإحرام، مرة التلبية المستحبة، يأتي بيانهما غدا إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل على محمد.
ماشي 54 بعد 10 دقيقة.